مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقه من مرصد الاحداث. في قسمها الاول نتحدث عن السودان. منذ اسبوعين تقريبا تشهد مدن عده في السودان تحركات شعبيه ضد نظام الحكم. رد النظام بقتل واعتقال مئات المتظاهرين حسبما افادت وكالات الانباء والمصادر الاخباريه. وككل التحركات التي شهدتها الدول العربيه في الفتره الاخيره، تراوح وصفها من اعتبارها ثورة إلى تصنيفها كأعمال تخريبية. فما حقيقة ما يجري في السودان؟ وما هي أسباب الانتفاضة التي تشهدها البلاد؟ وما الذي يمكن أن تسفر عنه يعني هذه التحركات؟ هذا هو موضوع حلقتنا مرصد الأحداث في قسمها الأول. أما القسم الثاني مشاهدي الكرام فنتطرق إلى الشأن اليمني وآخر ما استجد على الساحة اليمنية. البداية نبدأ مع حضراتكم بتقرير يعرض لما جرى في السودان خلال الأيام الماضية نشاهده.
تشهد السودان تحركات معارضة للنظام تعتبر الأوسع منذ انقلاب عمر البشير في عام 1989. سير المتظاهرون مسيرات احتجاجية في مدن الخرطوم وأم درمان ومدي مدني وبورسودان وعطبرة وغيرها. شرارة كانت إعلان الحكومة رفع الدعم عن الوقود، ما يعني زيادة حادة في ارتفاع أسعاره ترهق كاهل المواطن البسيط. وفي ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة، يعاني المواطن السوداني صعوبات حياتية كثيرة. ومع تصاعد الحركة الاحتجاجية في السودان، لجأ النظام البشير إلى رد فعل عنيف أسقط جرحى وقتلى، ما أدى لاتساع رقعة التظاهرات. ويقول مراقبون إن شعارات المتظاهرين تؤكد أن المسألة لم تعد تقتصر على انتقاد الخطوة الاقتصادية الأخيرة، فإلى جانب شعار لا لرفع الأسعار، رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام، وهي شعارات بحسب المراقبين تشير إلى تراكمات عمرها 24 عاما من حكم البشير انفجرت الآن بمناسبة قرار الحكومة. فبعد انفصال جنوب السودان وتحوله إلى دولة مستقلة في عام 2011، فقد السودان ما يقرب من 75% من ثروته النفطية، ما فقم من الأزمة الاقتصادية. لكن في المقابل يقول خبراء إن الخيارات الاقتصادية التي يمكن أن تتبناها أي حكومة في السودان ليست كثيرة، بالتالي الأزمة الاقتصادية أكبر من قدرة النظام على تحملها، وأن الإجراء الأخير كان لابد منه. لكن الاتهامات بين الطرفين ظلت متبادلة بين وصف المتظاهرين للنظام بالقاتل ووصف النظام للمتظاهرين بالمخربين.
استمر التقرير مشاهدي الكرام، لكن ايضا الشعب السوداني شهد عدة انتفاضات شعبية طاحت برؤساء في تاريخه الحديث. في عام 1964 ثار الشعب السوداني ضد نظام الفريق ابراهيم عبودة الذي تسلم السلطة بعد انقلاب 1958، حينها انحاز الجيش الى جانب الشعب. شهد ايضا السودان ولادة حكومة مدنية حكمت حتى مايو من عام 1969. وفي العام 1985 ثار على حكم جعفر النميري الذي كان قد انقلب على الحكومة عام 1969، ومرة اخرى انحاز الجيش للشعب وادار مرحلة انتقالية لمدة سنة انتهت بانتخابات جاءت بحكومة الصادق المهدي الى حين انقلاب البشير. ايضا السودان مشاهدي الكرام تحتل مرتبة متقدمة على لوائح الفساد التي تصدرها المنظمات الدولية، فنجد 48% من الشعب السوداني يتناول وجبة واحدة في اليوم بسبب تردي الوضع الاقتصادي. وفي دارفور وكردفان ترتفع النسبة الى 80%. من ناحية ثانية تقيد السلطة الحريات منذ فترة طويلة وتضع منظمة مراسلون بلا حدود السودان في المرتبة 170 من اصل 179 دولة بحسب مؤشر حرية الصحافة. وانتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير اصدرته في العام الماضي ممارسة الرقابة على وسائل الاعلام منذ انتخابات العام 2010. معنا يعني للحديث حول ما يجري في السودان الدكتور سامي السيد مدرس العلوم السياسية بمعهد الدراسات والبحوث الافريقية. دكتور سامي برحب بك.
اهلا وسهلا يا فندم.
اهلا بحضرتك. يعني بداية، ما هي رؤيتكم لما يجري في السودان من حراك شعبي الان؟
في واقع الامر في تقديري الشخصي أن ما يحدث في السودان يعني هو مرتبط بأمور كثيرة.
نعم.
فهو أولا يعني في تقديري مرتبط بالأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف التي يمر بها السودان. حضرتك تعلم يعني علما أكيد يقينا أن السودان مرت في الآونة الأخيرة بمجموعة من الأحداث والتطورات أثرت على اقتصادها بشكل كبير.
نعم.
في تقديري أن أول هذه الأمور انفصال الجنوب. يعني انفصال جنوب السودان أثر على الاقتصاد السوداني وأدى إلى عجز كبير في الميزانية السودانية. طبعا النفط الجنوبي يمثل حوالي 70% من احتياط النفط السودان.
نعم.
فالانفصال طبعا معناه أن الميزانية السودانية تخسر كثيرا من الأموال. الأمر الثاني أن في صراعات داخلية موجودة في السودان بخلاف الجنوب. يعني عندنا صراع في دارفور، الصراع اللي انفجر في النيل الأزرق وفي جنوب كردفان. كل هذه الصراعات بتؤثر على ميزانية الدولة وعلى أداء الدولة السودانية.
تمام.
وبالتالي أنا أتصور أيضا أن هناك يعني شكل من التواطؤ والمؤامرة الدولية على السودان. الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تحاول أن تضغط على النظام السوداني وتضغط على موضوع المحكمة الجنائية الدولية. كل هذه الأمور لا يمكن أن احنا ندخلها عندما نتحدث عن السودان. البعض يقول أن ما يحدث في السودان هو ثورة، وأعتقد أن هناك من يتبنى هذه وجهة النظر وخاصة المعارضة السودانية. إنما أنا في تقديري وأنا رجل يعني أعتقد أن أنا أتناول موضوع مناولة يعني تناول علمي وتناول موضوعي ومحايد،
وهذا ما نريده دكتور سامي.
هناك ما يسمى بالثورة في السودان وإنما الوضع هو نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية، وأنا لا أمكن على الشعوب أن تنادي دائما بالإصلاح وأن تنادي دائما بضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية، ولكني أناديها وأطالبها أيضا أن تأخذ في حسبانها ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة. السودان لا يحتاج إلى مزيد من التفكيك، السودان لا يحتاج إلى مزيد من الفرقة، السودان يحتاج إلى أن يكون يدا واحدة وأن يكون دولة موحدة، هذا في مصلحة العرب وفي مصلحة الأمة الإسلامية جمعاء. وبالتالي فنحن لا يجب أن ننساق وراء الأقاويل والأحاديث حول ضرورة أن يكون هناك ثورة وأن يكون هناك انقلاب عن النظام وأن يكون هناك نظام جديد. نحن نطالب بتحسين أداء النظام، نحن نطالب حتى بما يسمى بالديمقراطية. نحن نطالب ولا نعارض الديمقراطية في السودان، ولكننا نعارض كل المحاولات التي تستهدف إضعاف السودان وتفتيت الدولة السودانية.
طيب دكتور سامي، هناك من يقول أيضا إن السودان والمؤامرة كما ذكرت، أنت قلت أن هناك مؤامرة دولية على السودان بدأت منذ أن أعلن أن السودان سوف تطبق الشريعة الإسلامية، فمن يومها وضع السودان داخل يعني مربع أسود وبدأ عمليات التقسيم تتصارع داخل السودان تحديدا كأول دولة عربية ستقسم، ويعني بدأ التضييق عليه اقتصاديا وبدأ محاكمة البشير دوليا وغير ذلك. رأيك بهذا الكلام؟
نعم. أنا أتصور أنه يعني هناك الكثير من الأنظمة على مستوى العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن كل ما هو إسلامي هو يعادي للثقافة الأمريكية ويعادي للنظام الأمريكي، بدليل أن الحرب التي شنها بوش الابن على كل الدول الإسلامية وعلى كل المسلمين حتى المسلمين فرادة وليس الدول. في تقديري أن هناك طبعا ما لا يريد للإسلام أن يكون له كلمة، ولكن أنا في تطوري أن مشكلة النظام السوداني ليست مشكلة الإسلام وليست مشكلة تطبيق النموذج الإسلامي، ولكن مشكلة النظام السوداني أنه لم يستطع أن يستوعب القوى الداخلية، بدليل أنه حتى لو كانت الجبهة الداخلية موحدة، يعني لو كانت الجبهة الداخلية في السودان جبهة موحدة وقوية لن تستطع القوى الدولية أن تضعف في السودان، وإنما القوى الدولية استغلت فكرة التعدد وفكرة ضعف أداء النظام وفكرة الخلافات الداخلية وحاولت تأجيج هذه الخلافات حتى وصل لهم أن جزء من السودان وهو الجنوب ينفصل ويصبح دولة مستقلة.
نعم. طيب يعني أيضا هناك من يتهم البشير بهذا التقسيم، يعني قالوا أن البشير وافق على أساس وقع على أن يستفتى على جنوب السودان للتقسيم في يناير 2011 في حال ان هو لم ينمى ولم يهتم به صحيا واقتصاديا وتعليميا، وبالتالي حينما وقع البشير على هذا العقد كان في نيته ان ينمي الجنوب، لكنهم فتحوا له جبهة دارفور غربا فاستنزفت خيرات السودان او الدخل السوداني الى مقاومة المسلحين في الغرب، وبالتالي وصل للتقسيم، فكان البشير بتوقيعه يعني هذا يعني ليس خبيرا ولا ضليعا بالسياسة على اعتبار انه وقع وبالتالي هو كان لابد ان يحسب انهم سيفتحون له جبهات اخرى تشغله حتى لا ينمي وبالتالي يكون هذا مبررا بتوقيعه لتقسيم السودان.
انا في تقديري ان هو حضرتك تعلم ان مبادرة الايجاد هي المبادرة التي تم في اطارها التوصل لاتفاق السلام الشامل في يناير في 9 يناير 2005 اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان. رغم ان هذه الاتفاقية لها كثير من العيوب والمشكلات الا انها فيما يتعلق بموضوع الانفصال نصت على ضرورة ان يعمل الطرفان اللي هو الحكومة السودانية والحركة الشعبية على جعل الوحدة خيارا جاذبا، بمعنى أن يكون جهود الطرفين خلال الفترة الانتقالية اللي هي كانت مدتها 6 سنوات يعملوا على دعم فكرة الوحدة وتشكيل وحدة في السودان. إلا أن تطبيق هذا البند لم يحدث على أرض الواقع، بالعكس الحركة الشعبية نفسها كانت بتدعو للانفصال وكانت بتطالب الجنوبيين بالانفصال وتقول لهم لديكم خياران، إما أن تعيشوا مواطنين من الدرجة الثانية في السودان الموحد أو تعيشوا أحرارا في السودان الجنوب السودان المنفصل. وبالتالي أنا أتصور إنه فكرة سوء النية لم تكن موجودة لدى البشير وإنما كانت موجودة لدى الجنوب وموجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت الجنوب للانفصال. نحن الآن نتحدث عن واقع أصبح موجودا، العالم يعترف بجنوب السودان كدولة موجودة والسودان الشمالي موجود كدولة أخرى مستقلة، هذا من حق السودان
وطبعت كمان مع إسرائيل ورفعت أول علم على علم إسرائيل بعد أن استقلت. يعني
على كل حال السودان جنوب السودان هي دولة مستقلة الآن. نحن ما نطالبه نطالب به جنوب السودان الآن أن يلتفت إلى بناء مؤسساته الداخلية وتطوير البنية التحتية بدلا من أن يعادي القوى العربية والقوى الإسلامية ويذهب إلى إسرائيل وإلى أمريكا وخلافه. نحن نطالبه بأن أولا يقوم بتسوية مشكلاته مع شمال السودان، ألا يتدخل في الشأن السوداني ولا يدعم القوى المتمردة الموجودة في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق والموجودة في دارفور، أن يتوقف عن دعم الجبهة الثورية التي تحمل السلاح في مواجهة النظام، أن ينصرف اهتمامه كله لمشاكله الداخلية وبالتالي عدم التورط في أزمات أخرى موجودة داخل المنطقة.
طيب حضرتك دكتور سامي ذكرت أن المسألة اقتصادية بحتة يعني من قبل المتظاهرين وأنها لا ترقى لأن تكون ثورة إنما هي انتفاضة اقتصادية. طيب هناك من شعارات المتظاهرين التي تظهر في الفيديوهات التي رفعوها على يوتيوب تؤكد أن المسألة لا تقتصر على انتقاد الخطوة الاقتصادية الأخيرة، فالمتظاهرون حملوا شعار لا لرفع الأسعار لكنهم أيضا حملوا شعارات تقول حرية حرية، الشعب يريد إسقاط النظام ويسقط حكم العسكر والبشير قاتل، وبعض الناشطين يقولون انها مجموعة تراكمات عمرها 24 عاما من حكم البشير انفجرت الان بمناسبة قرار الحكومة. هل ترى ان الحركة الشعبي في السودان تجاوز ازمة رفع الدعم عن الوقود للمطالبة باسقاط النظام فعلا ام ما زال هناك مجال للحل دون اسقاط نظام البشير؟
انا في تقديري وفي تصوري انه لم يفت الاوان، انا في تصوري ان النظام السوداني إذا سارع وتدارك وضعه الحالي وحاول أن يخفف معاناة الشعب السوداني أتصور أنه في هذه الحالة سوف يلتئم الشمل مرة أخرى وسوف يتم تقليل هذا الاحتقان الموجود في الوقت الراهن. أما إذا استمر النظام السوداني والأسف الشديد يعني هو النظام السوداني بين أمرين كلاهما صعب، إما أن يتراجع عن هذه القرارات وبالتالي هو يعني مهدد بخلل كبير في الموازنة وفي ميزانيته وفي عجز موجود داخل الدولة، وإما أن يستمر وفي هذا في الجانب على الجانب الآخر معنى استمراره معناها مزيد من العنف داخل السودان، مزيد من المعارضة، مزيد من الاحتقان، وبالتالي الأمر يحتاج إلى إدارة ما يسمى بالأزمة، هناك أن يكون هناك مجموعة على درجة من الوعي بهذه الأمور الداخلية وأن يتم عمل حسابات دقيقة لهذا الوضع ومن ثم يكون هناك تقليل الأعباء وتقليل التطورات السلبية على السودان. ونتمنى طبعا أن ينجح النظام السوداني في احتواء كل هذه المعارضة الموجودة وألا يتطور الوضع لما يسمى بالانقلاب أو ما يسمى بالإطاحة بالنظام، لأنه في تقديري أن سيناريو الإطاحة بالنظام لن يسفر عن تطور يعني تطور إيجابي داخل السودان وإنما سوف يسفر على مزيد من تعقيد الأوضاع وفي هذه الحالة لو حدث انقلاب لا قدر الله، وأنا لا أتمنى أن يحدث هذا الانقلاب، ليس دعما للنظام ولكنه دعما لوحدة السودان، إذا حدث هذا الانقلاب فسنصبح أمام واقع قد يؤدي إلى تعقيد المشكلة أكثر، وقد يؤدي إلى انفصال دارفور، وقد يؤدي إلى تأجيج الوضع في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق وخلاف ذلك.
طب دكتور، بعد انفصال جنوب السودان كما ذكرنا من قبل وتحول إلى دولة مستقلة عام 2011، فقد السودان 75% من ثرواته النفطية، ما فاقم الأزمة الاقتصادية. بالتالي بعض الخبراء يقولون إن الخيارات الاقتصادية التي يمكن أن تتبناها أي حكومة ليست كثيرة. هل ترى أن النظام أو الحكومة السودانية الحالية أو التي ستأتي ستعجز بالفعل عن حل الأزمات الاقتصادية في البلاد؟
لا، السودان دولة مترامية الأطراف، فيها كثير من الموارد بخلاف النفط. في تقديري أن الحكومة السودانية شرعت في الاهتمام بالثروات الأخرى، الثروات المعدنية الموجودة داخل الدولة السودانية. السودان لديه أراضي زراعية كبيرة، يستطيع أن ينمي هذه الثروة الموجودة لديه، يستطيع أن يعني يحاول أن يجذب الشركات الموجودة. لا، الأمر لا يقتصر على النفط، يعني هناك مجالات أخرى كثيرة. إذا اهتم السودان واهتمت الحكومة السودانية بتطوير وتنمية هذه الثروات، في هذه الحالة يمكن أن يخرج عن أو يمكن أن يتجاوز هذه المحنة التي يمر بها.
طب دكتور سامي، في النهاية يعني اعتمد النظام الحل الأمني، وهناك شهداء وهناك عدد كبير من الجرحى، يعني يفوق 50 شهيد ويعني أكثر من يعني ومئات الجرحى. هل ترى أن هذا الحل الأمني يمكن أن يحولها من انتفاضة اقتصادية إلى انتفاضة على النظام؟
أنا أتصور أنه إذا لم يسارع النظام وأن يعالج هذا الخلل اللجوء إلى الحل الأمني، هذا هو خطأ كبير. الحل الأمني لا يحل المشكلة، وإنما يؤدي إلى تعقيد المشكلة. النظام السوداني لابد أن يستفيد من الخبرات التي حصلت في دول عربية كثيرة والثورات العربية التي حدثت، لا يلجأ إلى الخيار الأمني، وإنما يلجأ إلى الخيار الذي يحقق طموح الشعب السوداني وفي ذات الوقت يقلل من خسائر التي يمكن أن تتكبدها الحكومة السودانية. فأنا في تقديري أن الحل الأمني هو ليس الحل الأمثل، وإنما حل يكون مزيج من أخذ إصلاحات اقتصادية، إصلاحات سياسية، وفي ذات الوقت تخفيف معاناة الشعوب والتراجع عن فكرة إلغاء الدعم وخلافه.
طيب سؤال أخير دكتور سامي، هل ترى ما يحدث في السودان هو ثورة على الأحوال المعيشية أم ثورة ضد نظام الحكم؟
يا سيدي، الأمران مرتبطان معا، بمعنى أنه إذا كان النظام ناجحا في أدائه ففي هذه الحالة سوف تقل المعارضة وسوف تقل وطئة الضغوط الداخلية، وبالتالي سوف لا يوجد هناك ما يسمى بانقلاب على النظام. إنما كلما تراجع أداء النظام، كلما زادت المعارضة الداخلية، كلما زادت عملية الحراك داخل الدولة، وبالتالي يصبح هناك إمكانية لتحد النظام. فأنا في تقديري أنه هناك مزيد، لكن الجانب الأكبر منه هو الأوضاع الاقتصادية المريرة التي يمر بها السودان.
شكرا دكتور سامي السيد، مدرس العلوم السياسية بمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية، كنت معنا في هذه الحلقة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. معنا أيضا مشاهدي الكرام الأستاذ طارق المعربي، الصحفي والكاتب والمحلل السوداني السياسي السوداني. أستاذ طارق، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني الرئيس السوداني أستاذ طارق قال عمر البشير إننا سنمضي في قراراتنا لأننا بدونها ستنهار الدولة السودانية، مشيرا إلى اعتقاده بأن الشعب السوداني سيقدر موقف حكومته، لكن مراقبين يرون أنه ما لم يقدره البشير هو أن تكون السياسة الاقتصادية الجديدة شرارة تطلق مسار محاسبة نظامه عن كل سياساته الاقتصادية وغير الاقتصادية. ألا ترى أن النظام يفتقد إلى المرونة في التعاطي مع الأزمة الحالية؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حقيقة النظام وقع في افتقاد هذه المرونة لفترات طويلة. الحكومة السودانية منذ خروج نفط الجنوب واستقلاله عن السودان لم تضع في بالها أن تضع رؤى اقتصادية وبرامج معالجات، وكانت بعيدة عن هذا الواقع. كانت تساوم الجنوب على نسبة 50% من النفط باعتبار أن هنالك ديون مشتركة وأن هنالك رسوم مرور النفط عبر الأنابيب السودانية وخلافه. حقيقة فشلت في أن تخضع الجنوب لهذه الشروط ولهذه المسائل فلم تجد أمامها إلا أن تفرض هذه السياسة الاقتصادية التي وصفها كثير من الاقتصاديون لأنها سياسة معوجة وأنها لن تصلح حال الاقتصاد السوداني الآن.
نعم.
ثم أن المعالجات يعني كان ممكن أن تكون أكثر يعني لطفا وأكثر واقعية بما يعيشه المواطن السوداني.
نعم.
لكنها ابتعدت عن ذلك واستمرت في طريق الجبايات والضرائب زيادة كل المسائل التي يعني تمس حياة المواطن السوداني بصورة يومية. فلم يحتمل المواطن بعد ذلك أن يقع في مثل هذه يدفع للحكومة ويتحمل عنها الأعباء. فاضطر الناس للضجيج وللاعتراض على هذه السياسة لأنها لم تكن مبنية على رؤى صحيحة واقتصادية. أمر آخر حتى من يعني أعضاء الحزب الحاكم من يرى أن هذه السياسة لن تحل مشكلة الاقتصاد السوداني. مثلا بدأت ببرنامج ثلاثي لإنقاذ وإسعاف الاقتصاد السوداني. كنا نقول لهم أن الاقتصاد على وشك الانهيار ويقولون أنها أزمة عارضة. لكن في النهاية وضح دليل أن الحكومة في مأزق كبير من جراء سياساتها الاقتصادية التي تدعي التقشف في حالة المواطن أو تدعو المواطن إلى التقشف في نفس الوقت من الصرف بذخ جدا.
طيب.
في سياسات الحكم في هياته في دستوريه الدستوريين الذين يشغلون مناصب حتى على مستوى المديرين العامين يعني ما بالك رجل مدير عام في ولاية نائية يستقل 3 سيارات ثمن الواحدة لا يقل عن 100 مليون جنيه بالعملة القديمة.
100 مليون
عربة للبيت، عربة يستقلها هو، عربة ثالثة لخدماته. كل ذلك يؤثر على ويضغط على المواطن السوداني. لدينا أكثر من 18 ولاية. كل ولاية بها يعني وزارات ما بين 6 إلى 7 وزارات أو 8 وزارات في بعض الولايات. كل ذلك يؤثر على الاقتصاد السوداني ويؤثر
يعني تقصد عفوا سيد طارق يعني تقصد أن لديك يعني 18 ولاية في 7 وزارات مثلا بنتكلم مثلا على 125 وزارة مثلا.
نعم.
كل ده تكلفة على الدولة.
نعم.
يعني بسيارات بموظفين بوالي بوزير
صحيح. أضف لذلك أن الحروب التي بدأت تشتعل في أطراف السودان دارفور مشكلتها لم تنتهي بعد. هنالك جيوب للتمرد في كثير من أنحاء دارفور. جنوب كردفان كذلك هنالك حركة مسلحة ونشطة وضاغطة تحتمي بجبال النوبة، مناطق النيل الأزرق، مناطق للتوتر في شرق السودان. كل ذلك يجعل المواطن السوداني يتململ من سياسة الحكومة الأمنية التي ظلت تداوم عليها طوال 20 أكثر من 20 سنة.
يعني أنت ترى السياسة الأمنية فقط السبب أم السياسة الأمنية والاقتصادية؟
أن تكون هنالك أزمة اقتصادية
سيد طارق
ضاغطة على المواطن.
يعني ترى السياسة الأمنية فقط أم السياسة الأمنية والاقتصادية؟
يعني هي أصلا الذي يحكم نظرة الحكومة هي سياسة أمنية. السياسة الأمنية تقتضي صرف على هذه البنود على البند الأمني لأنه يأتي في المقدمة دائما. السياسة الأمنية لا توفر حلا سياسيا للحكومة. لم تنجح طوال هذه العشرين سنة وأكثر من 20 سنة. دخلنا من حرب واحدة أصبحنا في 3 حروب متعددة على كافة أطراف السودان.
يعني توقف معك يعني عندي فاصل سيد طارق ونكمل معك بعد الفصل ان شاء الله حتى لو استدعى الامر ان نؤجل يعني موضوع الحوثي وتصبح الحلقة يعني اذا اذن الزملاء يعني كلها عن السودان. ابقى معنا سيد طارق المعربي الصحفي والكاتب والمحلل السوداني وما زلنا في الشأن السوداني نكمله مع حضراتكم في القسم الثاني من الحلقة مشاهدي الكرام بعد هذا الفصل ان شاء الله. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وهذه حلقة من مرصد الأحداث، وفي قسم الأول نتناول عنوانا هو السودان، أسباب الانتفاضة ومآلاتها. كان معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الأستاذ طارق المعربي، الصحفي والكاتب والمحلل السوداني. يعني سيد طارق نرحب بك مرة أخرى.
مرحبا الله يسلمك.
طيب، يعني عندي مثلا معلومات بتقول أن السودان يحتل مرتبة متقدمة على لوائح الفساد التي تصدرها المنظمات الدولية. 48% من الشعب السوداني يتناول وجبة واحدة في اليوم بسبب تردي الوضع الاقتصادي. وفي دارفور وكردفان ترتفع النسبة إلى 80%. من ناحية ثانية تقيد السلطة الحريات منذ فترة طويلة، وتضع منظمة مراسلون بلا حدود السودان في المرتبة 170 من أصل 179 دولة بحسب مؤشر حرية الصحافة. وانتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته في العام الماضي ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام منذ انتخابات 2010. ألا ترى أن كل هذه أسباب تبرر غضب المواطن السوداني؟
نعم
تفضل.
ألو،
أسمعك سيدي. يعني أنا قلت لك بعض المعلومات، ألا ترى أن هذه المعلومات أو هذه بعض المؤشرات التي تؤدي إلى غضب المواطن السوداني؟
صحيح. يعني مسألة الفساد تبقى يعني هي رأس هذه الحكومة. الحكومة تعاني وتضج والبلد كلها تضج من قضية الفساد. كثير من الناس كانوا قبل هذه الحكومة قبل 20 سنة من الناس العاديين وهم يعتبرون في هذه الحكومة الآن يعني يراه المواطن، يعني ينطفون العربات الفارهة والسنون الجلل الفاخرة يعني يعيشون عيشة مترفة، كما أشار الرئيس نفسه في الصحفي الأخير، لأن السودان يسير نحو طبقتين، إلى طبقة مترفة لا تتجاوز 5%، وأغلبية الشعب السوداني تعيش تحت خط الفقر. الحقيقة المؤشرات أو الإحصاءات الدولية أو خلافة أنا لا أظن أنها تضبط مؤشراتها بصورة صحيحة بمثل فقر السودان، كما قلت أن كثير من المواطنين يعيشون على وجبة واحدة في اليوم. بعض الناس يصبون أو يخلطون الدقيق بالماء ليأكلوه ليتغلقهم. بعض الأطفال لا يجدون الدواء. كثير من النساء لا تستطيع أن تصل إلى المستشفى وهم يحاولون هو على حملهم. كثير من المشاكل المعوقات التنمية، صحيح هناك عوامل ومسائل خارجية أحاطت بالبلد منذ قيام نظام الإنقاذ، إلا أنها يعني هي كذلك سبب في هذا، يعني الحكومة سبب في هذا الوضع الذي وصل إليه السودان. السودان ليس دولة يعني غنية، لكن موارد شحيحة وقليلة. صحيح هناك كثير من الثروات المطمورة داخل الأرض، لكن لا يمكن من يلتفت إليها. مشاكل السودان في الأساس مشاكل حول الحكم، حول الثروة، حول التقسيم الإداري، القانون وغيره. كل ذلك لن يستطيع النظام أو الحكومة أن تتعامل معه إيجابية. أقصد جميع الناس حاولت تبديد جهود المصالحات التي كانت طوال 20 عام، حاولت تقسيم الأحزاب وتبريمها حتى لا يكون لها دور مؤثر. حاولت اعتمدت من البداية على نظرة أمنية تمثل لها بحكم إلى أطول مدى ممكن. كل ذلك يجعل الناس بالأحزاب بالبلد متعدد في أعراقه، في أكمياته، في قبائله، في أنحائه وأقاليمه وولاياته. كل ذلك وكل الناس لديه مطالب تنموية واقتصادية واجتماعية ومنظمة سياسية. كل الناس يريدون أن يشاركوا في حكم ذلك، وكلهم يريدون أن يعيشون اقتصادا متوازنا، لا نقول اقتصادا مترفا،
طيب يعني سيد طارق يعني انا عايز اسال اخذ من كلامك يعني سيد طارق يعني عفوا المقاطعه يعني
تفصيل ظهر البلد لكن انا افكر كله يرجع الى طيب. عدم انعدام رؤيه سياسيه واضحه
جميل
تفشي البلد
اخذ من كلامك فقط الاعتماد الخيار الامني قررت الحكومه السودانيه اعتماد الخيار الامني والتعتيم الاعلامي على ما يجري في البلاد تم اغلاق مكاتب قناتي العربية وسكاي نيوز عربية وصحفيون سودانيون عديدون اضربوا عن العمل اعتراضا على التوجيهات الامنية التي تلقوها الا ترى ان السعي للتعتيم هو تصرف خاطئ من قبل النظام ويفاقم الازمة
التعامل مع ماذا
يعني الحكومة اختارت الخيار الامني واغلقت يعني قناتي العربية مكاتب العربية وسكاي نيوز وهناك صحفيون يعني حاولت ان تستميلهم او يعني تقمعهم فاعترضوا وامتنعوا عن العمل الا ترى ان السعي للتعتيم هو تصرف خاطئ من قبل النظام ويفاقم الازمة
صحيح ما تقوله صحيح غير صحيح انه لا كما قلت المعلومات دائما تعتمد على نظرة أمنية السياسيون لا يعملون في فترات الأزمات في السودان وما يستغل هو الجهات الأمنية التي تحاول أن تحافظ على النظام أو على الدولة أو على الحكومة بكل أشكالها بكل يعني أخطائها بكل ولا تسعى إلى معالجة جذرية المعالجة الجذرية أن تدعو الحكومة إلى الصراع كما ظل الناس يدعون إليها دائما أن تدعو الناس جميعا إلى مائدة الحوار يتساوى فيه الناس كتفا بكتف ويعملون على حل
سآتي على الحل سآتي على الحل سيد طارق
الاقتصاد والسياسة والحكم وغير ذلك
نعم سآتي على الحل طيب يحاول النظام السوداني التقليل من أهمية الاحتجاجات طارا يتهم عناصر من الجبهة الثورية الفصيل المسلح الذي يقاتل النظام في دارفور بتحريك المتظاهرين طارة أخرى يتحدث وزير الداخلية إبراهيم محمود عن عناصر مخربة وعن أن أرقام الوزارة تفيد بأن الناس ماتت بسبب الفوضى التي وقعت ونحن نقوم الآن بمتابعة الموضوع على حد قوله كيف ترون من يتظاهرون في السودان مخربون أم مواطنون محرومون من حقوقهم
الكل صحيح كل ما ذكرته يبقى صحيحا هنالك من هو مغبون في مسألة اقتصادي ومعيشتي هنالك المقربون دخلوا وحاولوا
أن يستغلوا ترى الفئتان موجودتان
المظاهرات لصالحهم هنالك جهويات أصبحت تعمل من داخل الخرطوم حتى داخل أباطيل الحزب الحاكم هنالك يعني كتلة ما يعرف بدارفور الكتلة النيابية كذلك تعمل من داخل وتستجيب لقبائلها ولإعلاناتها هنا مطالب الإقليع والمطالب الناس يتفقون ويتوافقون فيها على 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 قضايا تخص المسلمين لذلك هذه أيضا يعود إلى سياسة الحكومة في التعامل مع الناس أتت إلى الحكم حاولت أن تفرق في البيت الواحد القبل الواحد وخلقت لأعمال جديدة في الإدارة الأهلية عندنا في السودان ما يعرف بنظام الإدارة الأهلية في أطراف السودان على الحكومات المركزية لا تسيطر على الأوضاع بصورة حاكمة وقابضة تترك على مر عهودنا منذ الاستقلال كانت الإدارة الأهلية لها أدوار مشهودة في حل قضايا الأقاليمها وفي باب الأمن وحل القضايا بصورة بسيطة ومبسطة وفي مجلس القبيلة أو العشيرة أو الفريق
سيد طارق منظمة العفو الدولية
لكن الحكومة حاولت أن تدبر ذلك السياسات التي اتبعها الحكومة منذ البداية خاطئة
مفهوم
لكن
منظمة العفو الدولية والمركز الإفريقي لدراسات العدل والسلام والسقاطة بعد 5 أيام من بدء الاحتجاجات سقوط 50 قتيل بإصابات في الرأس والصدر معظم الضحايا يتجاوز عمرهم 26 عاما يعني هل ترى يعني أن ذلك ممنهجا عكس ما قال وزير الداخلية أن هؤلاء ماتوا بسبب الفوضى؟
القتل الممنهج لا أستطيع أن أطلق هذه التهمة أو أن أؤكد عليها لا أستطيع أن أقول أن هناك قتل ممنهج مع متابعتي للتظاهرات القتل كان لم يكن محدودا صحيح والأكد أنه كان في ظروف غير عادية. يعني القوة استخدمت بصورة مفرطة، هذا لا جدال فيه. القتل حصل حتى أن هناك كثير من الناس ممن سمعنا منهم أن القتل طال بعض الناس الذين لم يكونوا من المتظاهرين. القتل كذلك يعني في عوامل أخرى، يعني في المعالجات الأمنية يعني كانت الشرطة والجيش والأمن والحكومة تقول أن هنالك مسلحين من داخل المتظاهرين قتلوا المتظاهرين. هذه طبعا لا يصدق، هذه الرواية الحكومة لا تصدق في الشارع السوداني لأنها بعيدة عن الواقع، لأن القتل كذلك يقولون طال بعض المخرجين، لكنه طال كذلك طلابا في الثانوية عمرهم لا يتجاوز 17 عاما. يعني هذا لا يمكن تصديقه، أن الوزير الداخلية قال أن الشرطة كانت تطلق النار أو الرصاص على في الهواء.
طبعا عندي سيد طارق، يعني
لكن أظن أنها أنت قتلا أو تجاوزات حصلت لم تكن على مستوى يعني أوامر قيادية، إنما من أفراد الشرطة والأمن وغير ذلك من القوات النظامية التي حاولت هذه.
ناتي على شعارات المتظاهرين التي تظهر في الفيديوهات التي رفعوها على يوتيوب، تؤكد ان المسألة لا تقتصر على انتقاد الخطوة الاقتصادية الاخيرة. فالمتظاهرون حملوا شعار لا لرفع الاسعار، لكنهم ايضا حملوا شعارات تقول حرية حرية، الشعب يريد اسقاط النظام، يسقط حكم الجيش، البشير قاتل. بعض الناشطون يقولون انها مجموعة تراكمات عمرها 24 عاما من حكم البشير انفجرت بمناسبة قرارات الحكومة. هل ترى ان الحراك الشعبي في السودان تجاوز ازمة رفع الدعم عن الوقوف للمطالبة باسقاط النظام فعلا، ام ما زال هناك مجال للحل دون اسقاط نظام البشير؟
انا لا استطيع ان اطلق على التظاهرات والاحتجاجات الاخيرة أن أطلق عليها حراكا شعبيا بالمعنى الواسع للكلمة. فالحراك الشعبي له مكونات وله قيادات وله تنسيقيات وله يعني الدوائر التي
وموجهين وممولين وغير ذلك.
كل ذلك كل التظاهرات التي خرجت بصورة عفوية اعتراضا على الزيادات الأخيرة في المحروقات في أسعار المحروقات وما تلا ذلك من ازدياد فاحش في أسعار السلع الضرورية للمواطن السوداني. أنا رأيت أن بعض الاحتجاجات خرجت من الأحياء، من رجال الأحياء، من نسائه، من أطفاله، من طلابه، من يعني من كافة شرائح المجتمع في بعض الأحياء. صحيح ان البعض كما قلت لك حاول ان يستغل هذه الاحداث لاعمال يعني تخريب كما قلت، وهذه مساله معروفه ومشهوده على طول. لكن المصيبه او المشكله في تعامل الحكومه بهذا الشكل العنيف لهذه المظاهرات، كان يمكن احتوائها وقبولها في اطارها المحدود.
نعم.
ولا
طب عندي نصف دقيقة لنهاية سيد طارق. عندي نصف دقيقة لك تقول فيها ما هو الحل من وجهة نظرك لما نشهده في السودان.
الحل أن تتواضع الحكومة ومنظوماتها سواء كانت الأمنية أو الحزبية أو غيرها أو الاقتصادية، حتى لأن هناك طبقة رجال الأعمال كذلك تعمل تؤثر في سياسات الحكومة. أن يتواضعوا إلى الجنوب إلى مائدة حوار يخرج البلد من أزماته المتكررة. أزمات البلد تتأسس أو تتركز بشكل أساسي في شكل حكمها، في شكل التوزيع العادل لثروتها رغم محدوديتها وقلتها وكل الموارد فيها، في حكم الناس أنفسهم في أن تجمل ذلك في مؤتمر دستوري جامع لا يخفي أحد من الناس، أن يتفق الناس على حلول عملية.
نعم.
لا يلتف من خلال الحزب الحاكم ليعود إلى السلطة مرة أخرى، حتى لو اضطر أن يخرج الحزب الحاكم إلى المشهد السياسي أو أن يتشارك مع الناس في فترة انتقالية تؤدي إلى وثيقة جامعة دستورية جامعة تجمع الناس حول حلول عملية تخلي البلاد من ازماتها يتقاتل فيها الناس.
وصلت الفكره سيد طارق المعربي، شكرا جزيلا لك الصحفي والكاتب والمحلل السوداني، كنت معنا عبر الهاتف. ويعني نرجو ان يتم التوافق في السودان، حتى لان الدماء كما تعرفون سيناريو الثورات العربيه التي افشلت، يعني سواء بفعل يعني دول شقيقه او سواء بفعل يعني الغرب الامريكي واسرائيل وغيرها من الدول التي لها مشروعات في المنطقه، يعني بتقوم الثوره تسيل الدماء، دماء تاتي بدماء، تشتعل وقود، يسقط النظام، ثم لا تكون هناك رؤيه لاداره البلاد بعد ذلك، ويتواطأ على هذه الثورات من يفشلونها لصالحهم. أرجو أن تستقر السودان ويحقن الله دماء إخواننا فيها، يعني على كافة أطيافهم ومشاربهم وتوجهاتهم السياسية. ننتقل يعني إلى جزء في نهاية هذه الحلقة عن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم بحق أهالي الدماج في اليمن. مشاهدي الكرام، ما زال الحوثيون يواصلون انتهاكهم بحق أهالي منطقة دماج في الشمال، فبعد قبولهم على مضض بتوقيع اتفاقية تهدئة مع أهالي المنطقة، يوقفون بموجبها اعتداءاتهم ويفكون حصارهم للمنطقة، إلى أنهم واصلوا خرق الاتفاقية وواصلوا اعتداءاتهم بأشكال مختلفة على الأهالي. وفي آخر مستجدات الشأن اليمني نتابع مع حضراتكم هذا التقرير.
قال شهود عيان من سكان منطقة دماج بمحافظة صعدة شمال اليمن إن مسلحي جماعة الحوثي استولوا على عدد من المساجد وقاموا بمنع المزارعين من الذهاب إلى مزارعهم بالتزامن مع تنفيذ حملة للقطع والنهب لمقتنيات المواطنين. وأكد شهود العيان أن مسلحي الحوثي أثاروا الشغب ورهبوا المصلين بالسلاح يوم الجمعة الماضية في مساجد منطقتي الولاج وصحوة، واستولوا على 4 مساجد في منطقة الطلول جنوب مركز دماج. وقال الأهالي إن المسلحين قاموا عقب ذلك بتعليق ملصقات تحتوي على شعاراتهم في الجدران، وأنهم أقاموا نقاط تفتيش ومكبرات للصوت أزعجت الناس قرب سكن طلاب العلم بمسافة لا تتعدى 300 متر. وقال شهود العيان إن الحوثيين منعوا المزارعين من الذهاب إلى مزارعهم دون أي سبب، وأنهم يعمدون إلى تفتيش ومصادرة ما بحوزة طلاب العلم القادمين من صعدة إلى دماج. وقال بعض سكان دماج إن التجار لا يسلم من أذى الحوثيين، حيث يقومون بتفتيش محالهم التجارية ويطلبون من سائق الشاحنات إنزال البضائع للتفتيش ثم إعادتها بشكل تعسفي ودون أي مبررات. واشتكى الأهالي من الألغام التي زرعها مسلح الحوثي في جبال دماج، والتي أدت إلى وفاة أحد أعضاء لجنة الوساطة قبل أيام جراء انفجار لغم فيه، وهو الأمر الذي جعل المواطنين يتخوفون من رعي أغنامهم وزيارات هذه الجبال. وفي هذا الصدد طالب الشيخ سرور الوادعي الناطق الرسمي باسم سكان منطقة دماج رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الرئاسية المكلفة بحل مشكلة دماج، وذكره بأن مواطني دماج يمنيون ويحتاجون حماية من الحوثي الذي يعتدي عليهم. وينص الاتفاق الذي تم توقيعه الشهر الماضي على إخراج مسلح الحوثي من جبال وسهول دماج، ومن ثم إحلال قوات الجيش مكانه.
شأن التقرير مشاهدي الكرام، ومعروف يعني تجاوزات الحوثي وأن لا عهد له ولا وثيقة ولا ذمة، إنما عهده لابد أن يكون مقابلته بالسلاح حتى يرتدع، فهم كالأفاعي لابد أن تضرب على رؤوسها حتى تعود عما تفعله تجاه المجتمع اليمني. يسعدنا يكون معنا الأستاذ مختار الرحبي الكاتب الصحفي والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية من اليمن. أستاذ مختار، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد مختار، إلى أين وصل الوضع في دماج، خاصة ما نسمعه من يعني انتهاكات بشكل مستمر من قبل الحوثيين؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم وبمشاهدين الكرام جميعا.
والمسلمين
يعرف أن جماعة الحوثي يعني دخلت في صلح مع الإخوة في منطقة دماج، وكانت هناك لجنة رئاسية لتشرف على هذا الصلح الذي تم اختلافه أكثر من مرة، لعل آخرها كان ليلة أمس حين توفي أحد رجال الوساطة المشرفين على المنطقة، وكذلك على عدم الاعتداء مرة أخرى على إخواننا في دماج، وقتل على إثرها أحد رجال القبائل من منطقة حاشيش، وهو تابع لأحد المشايخ، وهم يعني من ضمن الأشخاص الذين يراقبون الوضع في المنطقة قريبة من دماج. طبعا هذه الألغام التي زرعت وهذه المتفجرات التي زرعت في هذه المناطق التي كان يسيطر عليها الحوثي الآن بدأت بالانفجار. هم متعودون كما
يعرف الجميع كما كانوا في محافظة حجة وكذلك في محافظة في الجوف وكل المناطق التي يدخلوها بعد أن ينسحبوا منها مرغمين يتم تفخيخ هذه المناطق يتم زرع فيها المتفجرات وهذا الشيء طبعا معروف للجميع حدثت هناك جرائم ضد الإنسانية في منطقة قشر وفي منطقة مستبا في محافظة حجة وسقط عائدها أكثر من 50 شخص ما بين طفل وامرأة بعد أن زرعوا هذه المتفجرات الوضع ما زال باعتقادي أنا الشخصي أن الوضع ما زال في دمج وضع هش جدا
يعني عفوا على المقاطعة أستاذ مختار يعني أنت تقول أنه وضع هش ألا تشير هذه الانتهاكات التي تذكرها على فشل الاتفاقية التي وقع عليها الحوثيين برعاية رئاسية
نعم
ألا تشير هذه الانتهاكات التي تقولها وتذكرها وأنت تقول الآن أن الوضع هش جدا يعني ألا تشير هذه الانتهاكات من قبل الحوثي إلى فشل الاتفاقية التي كانت برعاية رئاسية
نعم لا نريد أن نعطي الحوثي المجال أكثر للتمادي في الجرائم ولكن نقول أنه على اللجنة الرئاسية كما أنها أنزمت الإخوة في دمنج أن تلزم الحوثي بالانضباط وعدم الاعتداء وكذلك أن تقوم بالمتفجرات وكذلك الألغام التي زرعتها وأن تشرف اللجنة الرئاسية التي شكلها رئيس عبد الرب منصور هادي أن تلزم الحوثي بها بالالتزام وعدم إطلاق النار وعدم يعني وأن تقوم بنزع هذه الأسلحة والمتفجرات التي زرعتها والإخوة في دمنج تواصلنا معهم وقالوا أن الوضع يعني خلال هذه الفترة بعد أن نزلت اللجنة الرئاسية هدأ ولم يعد هناك يعني استهداف بالأسلحة الثقيلة لم يعد هناك استخدام يعني للصواريخ الكثف وغيرها هدأ الوضع ولكن ما زالت هناك كثير من التحرشات وهي التي تعود عليها الإخوة في دمنج المضايقات عندما يدخلون إلى مدينة الصعبة يتم مضايقتهم ويتم التلفظ عليهم بألقاب نابية يعني هذه الأشياء يعني هي في الواقع الآن هي جرائم لكن مع الواقع الجديد التي للأسف الشديد التي أصبح الحوثي يسيطر على مدينة الصعدة أصبح هذا الوضع يعني يعيش الإخوة في دمنج يعيشونه كوضعا سياديا ولكن هو في حقيقة الأمر هي جرائم ترتكب لإخواننا في دمنج يتم محاصرتهم ولكن ليس بالطريقة التي يتم الاعتداء عليهم إطلاق النار ولكن هم في حقيقة الأمر محاصرين بنيران الحوثي من جميع الاتجاهات ولم يبقى في محافظة صعدة غير منطقة دمنج التي لم يسقط وأنا يعني من خلال منبركم أقول أن دمنج ما زالت في الخطر وهي في الخطر منذ أن سقطت مدينة صعدة بيد الحوثيين
شكرا
في الخطر لأن الحوثي سيطر على المدينة كامل
شكرا أستاذ مختار الرحبي الكاتب الصحفي الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية يعني نهاية الحلقة نأسف على المقاطعة مشاهدي الكرام انتهت هذه الحلقة تناولنا فيها جانبا كبيرا عن السودان الشقيق يعني ونتمنى من المولى عز وجل أن تحل كل مشكلاته ويصبح هادئا مطمئنا وادعا تحقن فيه دماء أبنائه جميعا إخواننا أشقاؤنا في السودان الحبيب الشقيق يعني سودان الخير السودان المليء بكل ما تنتجه الأرض وتنبت الأرض من خيرات وغير ذلك ونتمنى أن يكون هناك تكاملا كما درسنا في الجغرافيا إن السودان هي سلة غلال المنطقة كلها وإذا ما استغلت هذه الأراضي يعني من قبل العرب الذين يشترون الأقباح من أمريكا تارة ومن روسيا تارة ومن أوكرانيا تارة أخرى بل مصر نفسها يعني استغلوا يعني هذا البلد الكبير يعني العريق يعني في أن تستزرع أرضه الخصبة يعني لتخرج لنا يعني زرعا مختلفا ألوانه فأرجو أن يكون السودان هادئا ويعود الناس جميعا يعني إلى طاولة المفاوضات والحوار حتى تهدأ الأمور الجانب الآخر كنا تحدثنا عن الحوثيين ولكن تناولنا جانبا من قضيتهم لأننا دائما على مدار حلقات مرصد الأحداث نتناول يعني الحوثيين وما يفعلونه في اليمن انتهت الحلقة سلام الله عليكم ورحمة وبركاته